السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السادس من برنامج مفاتيح العلم في سنته الرابعة 37 و438 و1000 بمدينته السابعة مدينة تمرة، وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله في كتابكم المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن مثلهم وفاء. أما بعد، فاعلم أن شروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة واستنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه.
ابتدأ المصنف وفقه الله بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا. ومعنى قوله الحمد لله وكفى، أي وكفى بالله محمودا للعبد، أي وكفى بالله محمودا للعبد، فلو لم يحمد العبد سوى الله لكفاه محمودا له. وليس معنى هذه الجملة أنه يكفي في حمد الله أن يقال الحمد لله. وقوله ومن مثلهم وفى، أي من جاء بعدهم من أهل الإسلام فوفى بدينه كما وفوا بدينهم، فوفى بدينه كما وفوا بدينهم. ثم ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الوضوء ثمانية. وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، تترتب عليها آثاره. والماهية هي الحقيقة، والماهية هي الحقيقة. ومعنى قولنا تترتب عليها آثاره، أي الآثار المقصودة من فعل الوضوء، أي الآثار المقصودة من فعل الوضوء، كقراءة القرآن بمس مصحف أو صلاة ركعتين. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة، وأسقط عد التاسع المذكور في قوله وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، لتعلقه بحال خاصة، لتعلقه بحال خاصة. فالشروط المتعلقة بالحال العامة هي ثمانية. فالشرط الأول انقطاع ما يوجبه، أي انقطاع ما يوجب الوضوء، وموجب الوضوء هو نواقضه، وموجب الوضوء هو نواقضه. فإذا وقع من العبد واحد منها وجب عليه أن يتوضأ. والشرط الثاني النية، والنية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. فيكون غسل المتوضئ أعضاءه بنية فعل الوضوء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، قاصدا رفع حدثه. السلام. والثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل، وهو قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك، قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك. والخامس التمييز، وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح، والماء الطهور عند الحنابلة هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها. والمباح الحلال، والمباح الحلال، فخرج عندهم بالقيد الأول، رحمك الله، فخرج عندهم بالقيد الأول الماء الطاهر والنجس، وخرج عندهم بالقيد الثاني الماء الحرام كالماء المغصوب أو المسروق أو المستعمل في وضوء مع كونه موقوفا على شرب فقط. فمذهب الحنابلة أنه إذا توضأ به لم يصح وضوءه لاشتراط كون الماء المستعمل في الوضوء مباحا، والراجح صحة وضوءه مع الإثم، وهو مذهب الجمهور. والشرط السابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والبشرة هي ظاهر الجلدة، والمراد ما تعلق بأعضاء الوضوء الأربعة: الوجه واليدين إلى المرفقين والرأس والرجلين. فلو كان شيء على غير هذه الأعضاء يمنع وصول الماء فإن وضوءه صحيح، أما إن كان على شيء من هذه الأعضاء فإنه يلزمه إزالته كدهن أو وسخ مستحكم أو غير ذلك مما يمنع وصول الماء إلى البدن. والثامن استنجاء أو استجمار قبله، أي عند خروج خارج من السبيلين، أي عند خروج خارج من السبيلين فيستجمر أو يستنجي قبلهم. والخارج عندهم مخصوص بسوى الريح والطاهر والبعل الناشف، فما كان له رطوبة وكان طاهرا أو كان ريحا فإنه لا يستنجى له، وإنما يستنجى إذا خرج منه بول أو غائط وما له رطوبة. ثم ذكر المصنف الشرط الخاص فقال: وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، وهذا خاص بذي الحدث الدائم. والحدث الدائم هو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع، والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع. فإن الأحداث نوعان: أحدهما حدث منقطع وهو ما يخرج من الإنسان ثم لا يغلبه مرة ثانية، والآخر الحدث الدائم وهو الذي يخرج من الإنسان ثم يغلبه مرة ثانية، كمن به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة، فمثل هؤلاء يقال إن حدثهم دائم. وذو الحدث الدائم يؤمر أن يكون وضوءه لفرضه بعد دخول وقته، فإذا دخل وقت العشاء مثلا توضأ له بعد دخول الوقت، فإذا خرج منه شيء بعد دخول الوقت لم يضره ذلك وجاز له أن يصلي مع تجدد الحدث له، لأنه معذور لا قدرة له على دفع الحال التي ابتلي بها. فإن توضأ ذو الحدث الدائم قبل دخول الوقت كمن به سلس بول فتوضأ للعشاء قبل دخول وقتها
ثم خرج منه شيء بعد دخول وقت العشاء فصلى فإن صلاته لا تصح ويجب عليه أن يعيد وضوءه ويعيد صلاته.
نعم.
أحسن الله إليك. وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال قبلة والنية.
ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الصلاة نوعان: وشروط الصلاة اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، وهي نوعان. فالنوع الأول شروط وجوب الصلاة، وهي أربعة اتفاقا، فلا يطالب العبد بالتزام الصلاة إلا مع اجتماعها. فالأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ. وهو ما هو البلوغ؟ ما يبغوش بلوغ الرشد، هذه علامات أن النبي يش حقيقة البلوغ. وش التكليف؟ يجعلها القلم هو جاري من قبل. ايش معنى يحاسب؟ يعني وصوله، ها هو صلاة، وصول العبد الى الحد الذي يؤاخذ عليه في سيئاته، وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته، وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته، لان مبتدأ كتابة الحسنات له منذ مولده. أما السيئات فلا تكتب إلا إذا بلغ تلك الحد بعلاماتها المعروفة عند الفقهاء. والرابع النقاء من الحيض والنفاس، وهذا شرط مختص بالمرأة. فإذا طهرت المرأة بانقطاع الدم واغتسلت فقد وجب عليها أن تصلي. وشروط صحة الصلاة، وهو النوع الثاني، تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، وهو وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. والأحداث نوعان: أحدهما حدث أكبر، وهو ما أوجب وضوءا وهو ما أوجب غسلا، والآخر حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والخامس دخول الوقت، أي دخول وقت الصلاة المكتوبة. فإن الصلوات الخمسة في اليوم والليلة كل واحدة منها لها وقت تختص به ابتداء وانتهاء. فقولهم الوقت، الهنا للجنس للعهد، للعهد يراد به وقت الصلاة ذي الوقت، وهي الصلوات الخمس المكتوبة. والسادس ستر العورة، والعورة هي سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه. وعورة الرجل حرا كان أو عبدا من السرة إلى الركبة، وعورة الرجل حرا كان أو عبدا من السرة إلى الركبة، وهما خارجان عن العورة، فالسرة والركبة لا يعدان من العورة. أما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها ويديها وقدميها، في رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية الحفيد، وذلك أصح الأقوال، لأن المذكورات مما يجري الأمر بكشفه في البيوت عادة، وتقصر عنه الثياب فيما سبق في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فهو مما يعفى عنه، فالأتم أن تقتصر على كشف وجهها، لكن إن كشفت قدميها ويديها فالأظهر صحة الصلاة مع ذلك، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية الحفيد. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والنجاسة التي لا يعفى عنها هي النجاسة التي يمكن التحرز منها، والنجاسة التي لا يعفى عنها هي النجاسة التي يمكن التحرز منها ونفيها عن الجسد. أما النجاسة التي لا يمكن التحرز منها فيعفى عنها، كالرطوبة الباقية بعد استعمال الحجارة في إزالة الحدث، كالرطوبة الباقية بعد استعمال الحجارة في إزالة الحدث، فإنه يعفى عن هذه الرطوبة وإن كانت نجاسة لمشقة التحرز منها والعجز عن إزالتها بالحجارة. والواجب في الصلاة إزالة النجاسة في ثلاثة مواطن: أحدها إزالتها من البدن، والثاني إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به، والثالث إزالتها من البقعة المصلى عليها. والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة. واستثنى الحنابلة من ذلك اثنان: أحدهما العاجز كالمريض الذي لا يستطيع التوجه إلى القبلة، العاجز كالمريض الذي لا يستطيع التوجه إلى القبلة فيصلي حيث هو، والآخر المتنفل في سفر مباح، المتنفل في سفر مباح فيصلي نفلا في سفره ولو إلى غير القبلة إذا كان سفره مباحا أو ما هو أولى منه. ما هو الأولى من السفر المباح؟ سفر الطاعة، سفر الطاعة. والشرط التاسع النية. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع: أحدها نية فعل الصلاة بإيجادها، نية فعل الصلاة بإيجادها، والثاني نية فرض الوقت بتعيينه، نية فرض الوقت بتعيينه، والثالث نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام. فالحنبلي إذا نوى الصلاة ينوي أولا فعل تلك العبادة فيتوجه إليها، ثم يعين فرض الوقت الذي يصليه، أهو الظهر أم المغرب أم العشاء، ثم ينوي إذا كان له إمام أن يكون مؤتما به، أو كان هو إماما أن يكون مؤتما به ممن وراءه. والراجح أن نية الصلاة الواجبة نوعان، أن نية الصلاة الواجبة نوعان: أحدهما نية فعل الصلاة بإيجادها تقربا إلى الله، نية فعل الصلاة بإيجادها تقربا إلى الله، والآخر نية فرض الوقت، نية فرض الوقت. ما الفرق بين هذا نية فرض الوقت وبين مذهب الحنابلة نية فرض الوقت بتعيينه؟ الفرق بينهما أن نية فرض الوقت بتعيينه يلزم معها تعيين عين الصلاة المؤدة، فإذا أراد أن يصلي فرض الظهر نواه فرضا للظهر، وإذا نوى أن يصلي فرض العصر نواه فرضا للعصر. وأما على الراجح فيكفيه أن ينوي فرض الوقت أي الصلاة الواجبة عليه في الوقت ولو لم يعينه، وهذا هو المناسب لحال الناس تيسيرا عليهم في براءة ذمتهم وأداء عباداتهم وتبرئتهم من الوسوسة، فإن المصلي إذا أذن للظهر فقصد المسجد فمقصوده أي صلاة؟ فمقصوده صلاة الظهر، فيكفيه كونه ناويا أداء فرض الوقت ولو لم يعينه.
نعم،
أحسن الله إليكم. فصل. واعلم أن فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف، والأنف بالاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب بين الأعضاء والموالاة.
ذكر المصنف وفقه الله أن فروض الوضوء ستة، وفروض الوضوء هي أركانه التي يتركب منها، وفروض الوضوء هي أركانه التي يتركب منها، وهي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء، ما تركبت منه ماهية الوضوء، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعد المصنف تلك الفروض ستة في مذهب الحنابلة: فأولها غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، فيغسل الفم بالمضمضة وهي إدارة الماء في الفم، ويغسل الأنف بالاستنشاق وهو جذب الماء داخل الأنف، وهما مندرجان في جملة غسل الوجه. فغسل دارة الوجه غسل للوجه الظاهر، والمضمضة والاستنشاق غسل للوجه الباطن، وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من رؤوس الأصابع والمنتهي إلى المرفق، وهو العظم الواصل بين العضد والساعد، وهو المفصل الواصل بين العضد والساعد، ويدخل في جملة المغسول. سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به عند الاتكاء، أي يطلب الرفق لنفسه بتقديمه. وثالثها مسح الرأس كله ومنه الأذنان، ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، فيدخلان في غسل القدم، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق عند ملتقى القدم. وتقدم أن كل رجل فلها كعبان في أصح قولي أهل العربية، وهو قول أكثرهم، أحدهما باطن والآخر ظاهر. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، ومحله عند الحنابلة بين الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين إلى المرفقين، والرأس والرجلين، فلا يقدم شيئا منها على شيء. أما تقديم أفراد العضو الواحد فلا يقدح في الترتيب، فلو أنه غسل يده اليسرى مع المرفق قبل اليمنى فإن وضوءه صحيح، وإن غسل وجهه قبل المضمضة والاستنشاق فوضوءه صحيح، لأن المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه، وهما غسل للوجه الباطن كما تقدم. وسادسها الموالاة، وضابطها عند الحنابلة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله. فلو أن أحدا غسل وجهه ثم أخر غسل اليدين المرفقين حتى جف الوجه، فإن المتابعة الموالاة هنا تكون قد انقطعت، فوضوءه باطل. وكذا لو أنه غسل يده اليمنى إلى المرفقين ثم انقطع ثم شرع يغسل اليسرى بعد جفاف الأولى، فإن وضوءه أيضا باطل عند الحنابلة لفقده الموالاة. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، فما عد في العرف قاطعا فاصلا عن حقيقة الوضوء انقطع به الوضوء، وما لم يكن كذلك لم ينقطع. فمن طرق عليه الباب وهو يتوضأ ففتح الباب فسلم على القادم وأدخله البيت وقال أنا أتم وضوئي ثم آتيك، فوضوءه صحيح. فإن خرج إليه فبقي معه نصف ساعة ثم رجع يكمل وضوءه فوضوءه باطل، لأن هذا لا يسمى متوضئا، فإنه قد انقطع مدة طويلة تسقط بها المتابعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وأركان الصلاة 14: قيام في فرض مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والاعتدال عنه، والسجود والرفع منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير، والجلوس له وللتسليمتين، والتسليمتان، والترتيب بين الأركان.
ذكر المصنف وفقه الله أن أركان الصلاة 14، وأركان الصلاة اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الصلاة، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدها المصنف 14 في مذهب الحنابلة. فالأول قيام في فرض مع القدرة، فخرج بذلك النفل، والقيام هو الوقوف. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي إيش؟ ما هي تكبيرة الإحرام؟ كيف؟ عرفها، ما هي تكبيرة الإحرام؟ كيف بداية الصلاة؟ يعني أنت الحين كبرت؟ ها؟ تكبير كيف يعني؟ يعني قول الله ها؟ خلنا. لا، نية الدخول غير تكبيرة الإحرام. أحسن. قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، ولا يصح أن يقال قول الله أكبر، لأنه لا يقع هنا تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام تختص بتكبير عند ابتداء الصلاة، لأن في الصلاة تكبيرات أخرى، وخارج الصلاة تكبيرات أخرى. فتكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، وهي سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب، وهي سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب. فمثلا الذكر الواجب في الركوع هو قول سبحان ربي العظيم، فتكون الطمأنينة فيه سكون بقدر قول سبحان ربي العظيم، فلو سكن بقدرها ولم يقلها يكون قد أتى بالركن وإن لم يأتي بالواجب. فمن أدرك الإمام وسكن معه بقدرها ولم يقلها إلا بعد رفعه فصلاته صحيحة. والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد بعد المجزئ من التشهد الأول. والمجزئ من التشهد الأول عند الحنابلة التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فالمجزئ عندهم جمل منتخبة من الوارد. والصحيح أن المجزئ في التشهد الأول هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المجزئ في التشهد الأول هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون التشهد الأخير هو قول اللهم صل على محمد بعد التشهد الأول باللفظ الوارد. فيعلم منه أن ما زاد على الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم من الصلاة على آله أو الدعاء بالبركة أنها ليست من جملة الركن، أنها ليست من جملة الركن في التشهد الأخير. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، وهما إيش؟ يعني الحين أنت تسليمة ولا إيش؟ وهو قول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهاء الصلاة، قول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهاء الصلاة. والركن من التسليم عند الحنابلة هما التسليمتان، فالتسليمة الأولى ركن، والتسليمة الثانية ركن. والمقصود بالتسليمة كما تقدم القول، أما الالتفات فإنه سنة، أما الالتفات فإنه سنة. والراجح أن الركن هو التسليمة الأولى فقط، فهذا إجماع الصحابة، نقله ابن رجب في فتح الباري، ونقل ابن المنذر أن من اقتصر على تسليمة الأولى صحت صلاته إجماعا، لكن السنة الإتيان بالتسليمتين. والرابع عشر الترتيب بين الأركان، وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية، وهو تتابعها وفق الصفة الشرعية، فلو سجد قبل ركوعه لم تصح، تصح ولا ما تصح؟ تصح؟ ما تصح؟ ها؟ إيش تقولون؟ اللي يقول ما تصح بنوافقه، واللي يقول تصح بنوافقه، ترى موافقة الناس على الخير خير. فالذي يقول لا تصح إذا كانت سجدة للصلاة، والذي يقول تصح إذا كانت سجدة للتلاوة، فالسجدة للتلاوة تكون قبل الركوع، فإذا سجد للتلاوة صحت، لكن إن سجد لصلاته قبل ركوعه لم تصح منه، لأن السجدة في نسق الصلاة تكون بعد الركوع. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل. واعلم أن واجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر، وواجبات الصلاة ثمانية: تكبير الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، وقول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له.
ذكر المصنف وفقه الله أن واجب الوضوء واحد. وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء، وربما سقط لعذر، ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. وعد المصنف واجب الوضوء واحدا في مذهب الحنابلة، وهو التسمية مع الذكر أي التذكر، والأفصح ضم الذال، فتسقط بالنسيان والجهل، فلو توضأ ولم يسم ناسيا صح وضوءه عند الحنابلة، وكذا لو كان جاهلا، فإن كان عالما ذاكرا فتوضأ فوضوءه عند الحنابلة إيش؟ لا يصح، فوضوءه عند الحنابلة لا يصح. والراجح أن التسمية في ابتداء الوضوء سنة، سنة مستحبة، أن التسمية في الوضوء مستحبة، فقد صح عن عمر عند ابن المنذر في الأوسط أنه قال بسم الله عند ابتداء الغسل، والغسل والوضوء يشتركان في كونهما طهارة مائية. أما الأحاديث المروية في ذلك فهي أحاديث ضعيفة، وقد قال أحمد لا يصح في ذلك، وقد قال أحمد بن حنبل لا يصح في ذلك حديث. ثم ذكر المصنف أن واجبات الصلاة ثمانية، وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة، فأولها تكبير الانتقال أي بين الأركان، وهي جميع تكبيرات الصلاة عدا تكبيرة الإحرام، جميع
تكبيرات الصلاة عدا تكبيرة الإحرام. وثانيها قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد دون مأموم. وثالثها قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد. ويفترق الإمام والمنفرد عن المأموم بأن الإمام والمنفرد يقولان ربنا ولك الحمد بعد اعتدالهما، وأما المأموم فعند الحنابلة أنه يقولها عند الرفع، أنه يقولها عند الرفع لأنه لا يقول سمع الله لمن حمده. والراجح أن المأموم كالإمام والمنفرد في ذلك فيقولها بعد اعتداله. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين، وسابعها التشهد الأول، ومنتهاه الشهادتان. وتقدم أن المجزئ منه عند الحنابلة التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وتقدم أيضا أن الراجح أن المجزئ هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثامنها الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل. واعلم أن نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل، وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، وزوال عقل أو تغطيته، ومس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، وغسل ميت، وأكل لحم الجزور، والردة عن الإسلام أعادنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت.
ذكر المصنف وفقه الله أن نواقض الوضوء ثمانية. ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة. فأول النواقض خارج من سبيل، والسبيل هو المخرج، وكل إنسان له سبيلان قبل ودبر، فما خرج منهما قل أو كثر، طاهرا أو نجسا، معتادا أو نادرا، فإنه ينقض الوضوء. وثانيها خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. فإذا خرج بول أو غائط من غير مخرجه، كمن انسد مخرجه لمرض فشق له في جانب بطنه، فإذا خرج شيء من ذلك انتقض وضوءه قل أو كثر. ومثله كذلك إذا خرج منه نجس سوى البول والغائط إن فحشا. فالنجاسات، فالخارج من البدن عند الحنابلة سوى البول والغائط يكون ناقضا بشرطين. فالخارج من البدن عند الحنابلة سوى البول والغائط يكون ناقضا بشرطين، أحدهما أن يكون الخارج نجسا، فلو كان طاهرا فإنه لا ينقض، فلو كان طاهرا فإنه لا ينقض، فمثلا خروج العرق، خروج المخاط، خروج البصاق، وإن كان كثير لا ينقض، لكن إذا كان نجسا فإنه ينقض كالدم. والآخر أن يكون فاحشا أي كثيرا، وكثرته في حق كل أحد بحسبه، وكثرته في حق كل أحد بحسبه. والراجح أن الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء، والراجح أن الخارج النجس
سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء، فلو خرج منه دم كثير فإن وضوءه باق، لكن يؤمر بإزالة النجاسة عنه. فلو قدر أنه خرج منه دم كثير علق بثيابه وأراد أن يصلي الصلاة فإنه يؤمر بتغيير هذا الثوب الذي يلبسه ليطهر ليكون ظاهرا في ملبوسه. وثالثها زوال العقل أو تغطيته، وزواله حقيقة إذا فقد أصله بالجنون، وزواله حقيقة إذا فقد أصله بالجنون وحكما بالصغر، فإنه يسمى زوالا حكميا وحكما بالصغر فإنه يسمى زوالا حكميا. أما تغطيته فتكون بالنوم المستغرق أو بالإغماء، فإذا زال العقل انتقض الوضوء. فإذا أغمي على أحد ثم أفاق من إغمائه فإنه يؤمر بإعادة الوضوء إذا أراد أن يصلي. واضح؟ هذا يقع ترى كثير لإخواننا الخطباء جزاهم الله خير، بعض الخطباء أحيانا يقل مستوى الهواء ولا شيء ويصاب باختناق ويغماء، فمثل هذا بعضهم يقوم يرشون عليه المويه ثم يقوم يكمل الخطبه ثم يصلي بالناس. لا، هذا لابد ان يتوضا. وسبب وقوع مثل هذه المسائل اهمال دقيق العلم وصغاره شغفا بكباره، فينشا من هذا اضاعه ما يلزم من الدين، وهذا وقع مرارا في مدن مشهوده كالرياض، فتجد الخطيب يغمى عليه ثم يقوم ويصلي، والواجب عليه أن يتحرز في معرفة ما ينقض وضوءه كإغمائه بزوال بتغطية عقله. ورابعها مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا متصل غير منفصل، والمراد بالاتصال بقاؤه في موضعه، والمراد بالاتصال بقاؤه في موضعه، والمنفصل هو البائن من موضعه أي المقطوع من موضعه، بيده بلا حائل يعني مباشرة بلا ساتر يستره. فالمباشرة هي الإفضاء إلى البشرة. والراجح أن مس فرج الآدمي لا ينقض الوضوء، لكن يستحب الوضوء منه. وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل أي بالإفضاء إلى البشرة مع وجود الشهوة وهي التلذذ، فإذا وجدت الشهوة فإنه ينتقض الوضوء بمس ذكر أو أنثى الآخر، فإن خلا من الشهوة فإن الوضوء لا ينتقض. والراجح أن مس الرجل المرأة وعكسه لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة ما لم يخرج شيء يوجبه كمذي ونحوه. وسادسها غسل ميت، والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بالدلك، والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بالدلك، فالذي يباشر جسد الميت بدلكه ينتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى. ثبت هذا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. وسابعها أكل لحم الجزور، يعني إيش؟ وش الجزور؟ الإبل، وهو اللفظ المصرح به في الأحاديث، يعني في حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة أنا أتوضأ من لحوم إيش الإبل، قال نعم يعني توضأ منها. طيب ليش الحنابلة غالبا يقولون أكل لحم الجزور ما يقولون أكل لحم الإبل؟ غالبا هذا يكاد يكون الأصل عندهم. نعم كيف يصير؟ يعني لو أكل لقمة لحم من لحم الإبل ما تنقض الوضوء؟ ها؟ كيف دفع؟ يعني الجزر ناقة كاملة هو الإبل نياق. ما الجواب؟ أحسنت. لأن الحنابلة يخصون ما ينقض من لحم الإبل بما يجزر، أي ما يحتاج إلى سكين في فصله عن العظام الذي يسمى بالهبر. فالكبد والطحال والكلى والرأس عند الحنابلة لا تنقض الوضوء، عند الحنابلة لا تنقض الوضوء. فلو أنه أكل كبد ناقة أو رأسها فإنه لا ينتقض وضوءه. والراجح أن أكل لحم الإبل على أي حال من رأس أو كبد أو طحال أو لحم بعظم أنه ينقض الوضوء لاتحاد العلة، لاتحاد العلة. واضح؟ طيب ما هي علة إيجاب علة نقض الوضوء بأكل لحم الإبل؟ تعبد، ايش معنى تعبدية؟ ايش؟ يعني لا يعقل معنى إيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل. أيوة، من ذكره؟ هذه مسألة تساوي رحلة، أن ذكرناها قبل وذكرنا لكم من ذكره. ها فيصل، أنت رافع يدك أولا. ها راشد، أعطنا كلام البدو، ترى كلام بدو مستقيم إن شاء الله، ولا سيما في هذا الشأن. وأعطيك قصة تفيدك عن هذا. ها؟ بما فيها من الشيطنة، بما فيها من الشيطنة، ذكره ابن تيمية وصاحبه ابن القيم والأحاديث تدل عليه. ذكره ابن تيمية ابن القيم والأحاديث تدل عليه، بل الأحاديث تدل أن دفع الشيطان يكون تارة باستعمال الماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فمما يدفع به الشيطان أن يستعمل الماء في الاستنثار. وكذلك في حديث أبي هريرة: إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد، عليك ليل طويل فارقد. ثم قال في الثانية: فإن قام فتوضأ انحلت عقدة. في استعمال الماء بالوضوء أو بالاستنثار هذا يدفع الشيطان، ومن جملته استعمال الماء في الوضوء بعد أكل لحم الإبل ليدفع أثر الشيطان التي تكون في لحمها. وهذا الذي قلت أنت الأخ كلام بدو، أحيانا يكون من كلامهم ما يساوي رحلة. فإنني مرة قرأت على بعضهم كلاما لابن القيم في لحم التيس وأنه رديء، فقال لي بعاميته: ما ذاق لحم العرضية، يعني التيس العرضية. ثم قال لي: ابن القيم هذا أين كان؟ فقلت: كان في الشام. فقال: ما يعرف تيوس المحل هذا. فلما رحلت مرة إلى الشام لقيت رجلا أعرفه في المطار، فذكر لي أنه أقام هنا مدة وأنه كان في مزرعته، وكانوا كل يوم يذبحون تيسا أو خروفا، لكن لحمها سامج لا طعم له. فتذكرت كلام ابن القيم من أنه نشأ باعتبار البلدية، أن بلده كان الشام، فالحكم ليس عاما وإنما على الشام دون عموم لحم التيس. وهذا يدل على أن لحم الحيوانات أصلا من أهلي أو صيد يتأثر بأرضه، وهذه الجملة لها بيان في مقام آخر. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. وشو اللي باقي؟ وثامنها الردة عن الإسلام بالكفر بعد الإيمان أعاذنا الله وإياكم منها، فمن ارتد عن الإسلام انتقض وضوءه. ثم ذكر ضابطا في الباب فقال: وكل ما أوجب غسل أوجب وضوءا غير موت، أي تكون موجبات الغسل عند الحنابلة موجبات لوضوء أيضا. فمما يوجب الغسل عند الحنابلة خروج البني دفقا بلذة، فيجب عليه غسل ووضوء، فيجب عليه غسل ووضوء، فيتوضأ ويغتسل، سوى الموت فإنه يوجب الوضوء فقط ولا يتوضأ، لكن يستحب ذلك. والراجح أن الغسل يغني عن الوضوء، لأن الطهارة الصغرى تندرج في الكبرى، والوضوء طهارة صغرى فتندرج في الكبرى. نعم.
أحسن الله إليكم. ومبطلات الصلاة ستة أنواع: ما خل بشرطها أو بركنها أو بواجبها أو بهيئتها أو بما يجب فيها أو بما يجب لها.
ذكر المصنف وفقه الله أن مبطلات الصلاة ستة، ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها. وعدها المصنف ستة أنواع استنباطا من تصرفات الحنابلة، لأن الحنابلة عدوا على اختلاف كتبهم أفرادا، لأن الحنابلة عدوا على اختلاف كتبهم أفرادا، وتلك الأفراد يمكن نظمها في أنواع تجمعها. وردوا الكلام بعضه إلى بعض أوثق في ثبوته وحفظه، فهؤلاء المذكورات هن أصول ما تبطل به الصلاة عند الحنابلة. فأولها ما أخل بشرطها، يعني بشرط الصلاة، إما بتركه أو بالإتيان به على وجه غير شرعي، إما بتركه أو بالإتيان به على غير وجه شرعي. فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث بالوضوء، فلو أنه تركه وصلى لم تصح صلاته، أو توضأ ولم يغسل يديه إلى المرفقين لم تصح صلاته أيضا. والثاني ما أخل بركنها، أي بركن الصلاة، بتركه أو بالإتيان به على وجه غير شرعي، كترك قراءة الفاتحة فإنها ركن، أو الاقتصار على بعض آياته، فلو قرأ ثلاث آيات ثم ركع فإن صلاته لا تصح. وثالثها ما أخل بواجبها، أي بواجب الصلاة، بتركه أو الاتيان به على وجه غير شرعي، كتركه التشهد الأول عمدا، كتركه التشهد الأول عمدا فتبطل صلاته، أو اتيانه به على غير الوجه المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع ما أخل بهيئتها، أي حقيقتها وصفتها الشرعية. فمثلا تقدم أن الركوع في الصلاة متقدم على السجود لها، فإذا قدم السجود على الركوع يكون قد أخل بحقيقة الصلاة وصفتها الشرعية فتبطل. والخامس ما أخل بما يجب فيها، وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها، وجود منافيها المتعلق بصفتها، مثل الكلام بغير الوارد في الصلاة، مثل الكلام بغير الوارد في الصلاة، فإن الصلاة فيها كلام كقراءة القرآن أو التسبيحات أو غيرها، فإذا تكلم بغير ما هو من كلام الصلاة بطلت صلاته. والسادس ما أخل بما يجب لها، وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها،
وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها، كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في أقل من 3 أذرع، كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في أقل من 3 أذرع، فإذا مر بين يديه وليست له سترة وكان مروره دون 3 أذرع فإن صلاته عند الحنابلة لا تصح، لكن شرطه عندهم أن يكون كلبا أسود بهيما أي خالصا لا لون فيه سوى السواد. والفرق بين الخامس والسادس أن الخامس يتعلق بصفة الصلاة والسادس لا يدخل في صفة الصلاة، أن الخامس يتعلق بصفة الصلاة والسادس لا يتعلق بصفة الصلاة، وهذا آخر البيان على هذه الجملة في من كتاب مفتاح المفتاح في الفقه. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع، المفتاح في الفقه بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في كم؟ في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة الأحد السادس من شهر صفر سنة 38 و400 ألف في جامع تمرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السادس من برنامج مفاتيح العلم في سنته 34 و400 ألف و38 و400 ألف بمدينته السابعة مدينة تمرة، وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله في كتابكم المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن مثلهم وفاء. أما بعد، فاعلم أن شروط الوضوء 8: انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة واستنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه.
ابتدأ المصنف وفقه الله بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء 3 من آداب التصنيف اتفاقا. ومعنى قوله الحمد لله وكفى أي وكفى بالله محمودا للعبد، أي وكفى بالله محمودا للعبد، فلو لم يحمد العبد سوى الله لكفاه محمودا له. وليس معنى هذه الجملة أنه يكفي في حمد الله أن يقال الحمد لله. وقوله ومن مثلهم وفى أي من جاء بعدهم من أهل الإسلام فوفى بدينه كما وفوا بدينهم، فوفى بدينه كما وفوا بدينهم. ثم ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الوضوء 8. وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، تترتب عليها آثاره. والماهية هي الحقيقة، والماهية هي الحقيقة. ومعنى قولنا تترتب عليها آثاره أي الآثار المقصودة من فعل الوضوء، أي الآثار المقصودة من فعل الوضوء، كقراءة القرآن بمس مصحف أو صلاة ركعتين. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة، وأسقط عد التاسع المذكور في قوله وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه لتعلقه بحال خاصة، لتعلقه بحال خاصة. فالشروط المتعلقة بالحال العامة هي ثمانية. فالشرط الأول انقطاع ما يوجبه، أي انقطاع ما يوجب الوضوء، وموجب الوضوء هو نواقضه، وموجب الوضوء هو نواقضه. فإذا وقع من العبد واحد منها وجب عليه أن يتوضأ. والشرط الثاني النية، والنية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. فيكون غسل المتوضئ أعضاءه بنية فعل الوضوء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى قاصدا رفع حدثه. السلام. والثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل، وهو قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك، قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك. والخامس التمييز، وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح، والماء الطهور عند الحنابلة هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها. والمباح الحلال، والمباح الحلال. فخرج عندهم بالقيد الأول، رحمك الله، فخرج عندهم بالقيد الأول الماء الطاهر والنجس، وخرج عندهم بالقيد الثاني الماء الحرام كالماء المغصوب أو المسروق أو المستعمل في وضوء مع كونه موقوفا على شرب فقط. فمذهب الحنابلة أنه إذا توضأ به لم يصح وضوءه لاشتراط كون الماء المستعمل في الوضوء مباحا، والراجح صحة وضوئه مع الإثم، وهو مذهب الجمهور. والشرط السابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والبشرة هي ظاهر الجلدة، والمراد ما تعلق بأعضاء الوضوء الأربعة الوجه واليدين إلى المرفقين والرأس والرجلين. فلو كان شيء على غير هذه الأعضاء يمنع وصول الماء فإن وضوءه صحيح، أما إن كان على شيء من هذه الأعضاء فإنه يلزمه إزالته كدهن أو وسخ مستحكم أو غير ذلك مما يمنع وصول الماء إلى البدن. والثامن الاستنجاء، استنجاء أو استجمار قبله، أي عند خروج خارج من السبيلين، أي عند خروج خارج من السبيلين فيستجمر أو يستنجي قبلهم. والخارج عندهم مخصوص بسوى الريح والطاهر،
والبعل الناشف فما كان له رطوبة وكان طاهرا أو كان ريحا فإنه لا يستنجى له، وإنما يستنجى إذا خرج منه بول أو غائط وما له رطوبة. ثم ذكر المصنف الشرط الخاص فقال: وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، وهذا خاص بذي الحدث الدائم. والحدث الدائم هو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع، والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع. فإن الأحداث نوعان: أحدهما حدث منقطع وهو ما يخرج من الإنسان ثم لا يغلبه مرة ثانية، والآخر الحدث الدائم وهو الذي يخرج من الإنسان ثم يغلبه مرة ثانية، كمن به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة، فمثل هؤلاء يقال إن حدثهم دائم. وذو الحدث الدائم يؤمر أن يكون وضوءه لفرضه بعد دخول وقته، فإذا دخل وقت العشاء مثلا توضأ له بعد دخول الوقت، فإذا خرج منه شيء بعد دخول الوقت لم يضره ذلك وجاز له أن يصلي مع تجدد الحدث له، لأنه معذور لا قدرة له على دفع الحال التي ابتلي بها. فإن توضأ ذو الحدث الدائم قبل دخول الوقت كمن به سلس بول فتوضأ للعشاء قبل دخول وقتها ثم خرج منه شيء بعد دخول وقت العشاء فصلى، فإن صلاته لا تصح ويجب عليه أن يعيد وضوءه ويعيد صلاته.
نعم.
أحسن الله إليك. وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال قبلة والنية.
ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الصلاة نوعان: وشروط الصلاة اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، وهي نوعان. فالنوع الأول شروط وجوب الصلاة وهي أربعة اتفاقا، فلا يطالب العبد بالتزام الصلاة إلا مع اجتماعها. فالأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ. وهو ما هو البلوغ؟ ما يبغوش بلوغ الرجل، هذه علامات أن النبي يش حقيقة البلوغ. وش التكليف؟ يجعلها القلم هو جاري من قبل. ايش معنى يحاسب؟ يعني وصوله، ها هو صلاة، وصول العبد الى الحد الذي يؤاخذ عليه في سيئاته، وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته، وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته، لان مبتدأ كتابة الحسنات له منذ مولده، أما السيئات فلا تكتب إلا إذا بلغ تلك الحد بعلاماتها المعروفة عند الفقهاء. والرابع النقاء من الحيض والنفاس، وهذا شرط مختص بالمرأة، فإذا طهرت المرأة بانقطاع الدم واغتسلت فقد وجب عليها أن تصلي. وشروط صحة الصلاة وهو النوع الثاني تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، وهو وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. والأحداث نوعان، أحدهما حدث أكبر وهو ما أوجب وضوءا وهو ما أوجب غسلا، والآخر حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والخامس دخول الوقت أي دخول وقت الصلاة المكتوبة، فإن الصلوات الخمسة في اليوم والليلة كل واحدة منها لها وقت تختص به ابتداء وانتهاء. فقولهم الوقت، الهنا للجنس للعهد، للعهد يراد به وقت الصلاة ذي الوقت وهي الصلوات الخمس المكتوبة. والسادس ستر العورة، والعورة هي سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه. وعورة الرجل حرا كان أو عبدا من السرة إلى الركبة، وعورة الرجل حرا كان أو عبدا من السرة إلى الركبة، وهما خارجان عن العورة، فالسرة والركبة لا يعدان من العورة. أما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها ويديها وقدميها، في رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية الحفيد، وذلك أصح الأقوال، لأن المذكورات مما يجري الأمر بكشفه في البيوت عادة، وتقصر عنه الثياب فيما سبق في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فهو مما يعفى عنه، فالأتم أن تقتصر على كشف وجهها، لكن إن كشفت قدميها ويديها فالأظهر صحة الصلاة مع ذلك، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية الحفيد. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والنجاسة التي لا يعفى عنها هي النجاسة التي يمكن التحرز منها، والنجاسة التي لا يعفى عنها هي النجاسة التي يمكن التحرز منها ونفيها عن الجسد. أما النجاسة التي لا يمكن التحرز منها فيعفى عنها، كالرطوبة الباقية بعد استعمال الحجارة في إزالة الحدث، كالرطوبة الباقية بعد استعمال الحجارة في إزالة الحدث، فإنه يعفى عن هذه الرطوبة وإن كانت نجاسة لمشقة التحرز منها والعجز عن إزالتها بالحجارة. والواجب في الصلاة إزالة النجاسة في ثلاثة مواطن، أحدها إزالتها من البدن، والثاني إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به، والثالث إزالتها من البقعة المصلى عليها. والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة، واستثنى الحنابلة من ذلك اثنان، أحدهما العاجز كالمريض الذي لا يستطيع التوجه إلى القبلة، العاجز كالمريض الذي لا يستطيع التوجه إلى القبلة فيصلي حيث هو، والآخر المتنفل في سفر مباح، المتنفل في سفر مباح فيصلي نفلا في سفره ولو إلى غير القبلة إذا كان سفره مباحا أو ما هو أولى منه. ما هو الأولى من السفر مباح؟ سفر الطاعة، سفر الطاعة. والشرط التاسع النية، ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، أحدها نية فعل الصلاة بإيجادها، نية فعل الصلاة بإيجادها، والثاني نية فرض الوقت بتعيينه، نية فرض الوقت بتعيينه، والثالث نية الإمامة والائتمام. نية الإمامة والائتمام. فالحنبلي إذا نوى الصلاة ينوي أولا فعل تلك العبادة فيتوجه إليها، ثم يعين فرض الوقت الذي يصليه، أهو الظهر أم المغرب أم العشاء، ثم ينوي إذا كان له إمام أن يكون مؤتما به، أو كان هو إماما أن يكون مؤتما به ممن وراءه. والراجح أن نية الصلاة الواجبة نوعان، أن نية الصلاة الواجبة نوعان، أحدهما نية فعل الصلاة بإيجادها تقربا إلى الله، نية فعل الصلاة بإيجادها تقربا إلى الله، والآخر نية فرض الوقت، نية فرض الوقت. ما الفرق بين هذا نية فرض الوقت وبين مذهب الحنابلة نية فرض الوقت بتعيينه؟ الفرق بينهما أن نية فرض الوقت بتعيينه يلزم معها تعيين عين الصلاة المؤدة، فإذا أراد أن يصلي فرض الظهر نواه فرضا للظهر، وإذا نوى أن يصلي فرض العصر نواه فرضا للعصر. وأما على الراجح فيكفيه أن ينوي فرض الوقت أي الصلاة الواجبة عليه في الوقت ولو لم يعينه، وهذا هو المناسب لحال الناس تيسيرا عليهم في براءة ذمتهم وأداء عباداتهم وتبرئتهم من الوسوسة. فإن المصلي إذا أذن للظهر فقصد المسجد فمقصوده أي صلاة؟ فمقصوده صلاة الظهر، فيكفيه كونه ناويا أداء فرض الوقت ولو لم يعين. نعم
أحسن الله إليكم. فصل. واعلم أن فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف، والأنف بالاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب بين الأعضاء والموالاة.
ذكر المصنف وفقه الله أن فروض الوضوء ستة، وفروض الوضوء هي أركانه التي يتركب منها، وفروض الوضوء هي أركانه التي يتركب منها، وهي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء، ما تركبت منه ماهية الوضوء، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعد المصنف تلك الفروض ستة في مذهب الحنابلة، فأولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، فيغسل الفم بالمضمضة وهي إدارة الماء في الفم، ويغسل الأنف بالاستنشاق وهو جذب الماء داخل الأنف، وهما مندرجان في جملة غسل الوجه. فغسل دارة الوجه غسل للوجه الظاهر، والمضمضة والاستنشاق غسل للوجه الباطن، وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من رؤوس الأصابع والمنتهي إلى المرفق، وهو العظم الواصل بين العضد والساعد، وهو المفصل الواصل بين العضد والساعد، ويدخل في جملة المغسول. سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به عند الاتكاء، أي يطلب الرفق لنفسه بتقديمه. وثالثها مسح الرأس كله ومنه الأذنان، ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، فيدخلان في غسل القدم، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق عند ملتقى القدم. وتقدم أن كل رجل فلها كعبان في أصح قولي أهل العربية، وهو قول أكثرهم، أحدهما باطن والآخر ظاهر. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، ومحله عند الحنابلة بين الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين إلى المرفقين، والرأس والرجلين، فلا يقدم شيئا منها على شيء. أما تقديم أفراد العضو الواحد فلا يقدح في الترتيب، فلو أنه غسل يده اليسرى مع المرفق قبل اليمنى فإن وضوءه صحيح، وإن غسل وجهه قبل المضمضة والاستنشاق فوضوءه صحيح، لأن المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه، وهما غسل للوجه الباطن كما تقدم. وسادسها الموالاة، وضابطها عند الحنابلة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله. فلو أن أحدا غسل وجهه ثم أخر غسل اليدين المرفقين حتى جف الوجه، فإن المتابعة الموالاة هنا تكون قد انقطعت فوضوءه باطل. وكذا لو أنه غسل يده اليمنى إلى المرفقين ثم انقطع ثم شرع يغسل اليسرى بعد جفاف الأولى فإن وضوءه أيضا باطل عند الحنابلة لفقده الموالاة. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، فما عد في العرف قاطعا فاصلا عن حقيقة الوضوء انقطع به الوضوء، وما لم يكن كذلك لم ينقطع. فمن طرق عليه الباب وهو يتوضأ ففتح الباب فسلم على القادم وأدخله البيت وقال أنا أتم وضوئي ثم آتيك، فوضوءه صحيح. فإن خرج إليه فبقي معه نصف ساعة ثم رجع يكمل وضوءه فوضوءه باطل، لأن هذا لا يسمى متوضئا، فإنه قد انقطع مدة طويلة تسقط بها المتابعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وأركان الصلاة 14: قيام في فرض مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والاعتدال عنه، والسجود والرفع منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير، والجلوس له وللتسليمتين، والتسليمتان، والترتيب بين الأركان.
ذكر المصنف وفقه الله أن أركان الصلاة 14. وأركان الصلاة اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الصلاة، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدها المصنف 14 في مذهب الحنابلة: فالأول قيام في فرض مع القدرة، فخرج بذلك النفل، والقيام هو الوقوف. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي إيش؟ ما هي تكبيرة الإحرام؟ كيف؟ عرفها، ما هي تكبيرة الإحرام؟ كيف بداية الصلاة؟ يعني أنت الحين كبرت؟ ها؟ تكبير كيف يعني؟ يعني قول الله ها خلنا. لا، نية الدخول غير تكبيرة الإحرام. ها؟ أحسن، قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، ولا يصح أن يقال قول الله أكبر، لأنه لا يقع هنا تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام تختص بتكبير عند ابتداء الصلاة، لأن في الصلاة تكبيرات أخرى، وخارج الصلاة تكبيرات أخرى. فتكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، وهي سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب، وهي سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب. فمثلا الذكر الواجب في الركوع هو قول سبحان ربي العظيم، فتكون الطمأنينة فيه سكون بقدر قول سبحان ربي العظيم، فلو سكن بقدرها ولم يقلها يكون قد أتى بالركن وإن لم يأتي بالواجب. فمن أدرك الإمام وسكن معه بقدرها ولم يقلها إلا بعد رفعه فصلاته صحيحة. والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد بعد المجزئ من التشهد الأول، والمجزئ من التشهد الأول عند الحنابلة التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فالمجزئ عندهم جمل منتخبة من الوارد، والصحيح أن المجزئ في التشهد الأول هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المجزئ في التشهد الأول هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون التشهد الأخير هو قول اللهم صل على محمد بعد التشهد الأول باللفظ الوارد، فيعلم منه أن ما زاد على الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم من الصلاة على آله أو الدعاء بالبركة أنها ليست من جملة الركن، أنها ليست من جملة الركن في التشهد الأخير. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، وهما إيش؟ يعني الحين أنت تسليمة ولا إيش؟ وهو قول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهاء الصلاة، قول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهاء الصلاة. والركن من التسليم عند الحنابلة هما التسليمتان، فالتسليمة الأولى ركن، والتسليمة الثانية ركن. والمقصود بالتسليمة كما تقدم القول، أما الالتفات فإنه سنة، أما الالتفات فإنه سنة. والراجح أن الركن هو التسليمة الأولى فقط، فهذا إجماع الصحابة، نقله ابن رجب في فتح الباري، ونقل ابن المنذر أن من اقتصر على تسليمة الأولى صحت صلاته إجماعا، لكن السنة الإتيان بالتسليمتين. والرابع عشر الترتيب بين الأركان، وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية، وهو تتابعها وفق الصفة الشرعية، فلو سجد قبل ركوعه لم تصح، تصح ولا ما تصح؟ تصح؟ ما تصح؟ ها؟ إيش تقولون؟ اللي يقول ما تصح بنوافقه، واللي يقول تصح بنوافقه، ترى موافقة الناس على الخير خير. فالذي يقول لا تصح إذا كانت سجدة للصلاة، والذي يقول تصح إذا كانت سجدة للتلاوة، فالسجدة للتلاوة تكون قبل الركوع، فإذا سجد للتلاوة صحت، لكن إن سجد لصلاته قبل ركوعه لم تصح منه، لأن السجدة في نسق الصلاة تكون بعد الركوع. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل. واعلم أن واجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر، وواجبات الصلاة ثمانية: تكبير الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، وقول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له.
ذكر المصنف وفقه الله أن واجب الوضوء واحد،
وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر، ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. وعد المصنف واجب الوضوء واحدا في مذهب الحنابلة وهو التسمية مع الذكر أي التذكر، والأفصح ضم الذال فتسقط بالنسيان والجهل، فلو توضأ ولم يسم ناسيا صح وضوءه عند الحنابلة، وكذا لو كان جاهلا، فإن كان عالما ذاكرا فتوضأ فوضوءه عند الحنابلة إيش؟ لا يصح، فوضوءه عند الحنابلة لا يصح. والراجح أن التسمية في ابتداء الوضوء سنة، سنة مستحبة، أن التسمية في الوضوء مستحبة، فقد صح عن عمر عند ابن المنذر في الأوسط أنه قال بسم الله عند ابتداء الغسل، والغسل والوضوء يشتركان في كونهما طهارة مائية. أما الأحاديث المروية في ذلك فهي أحاديث ضعيفة، وقد قال أحمد لا يصح في ذلك، وقد قال أحمد بن حنبل لا يصح في ذلك حديث. ثم ذكر المصنف أن واجبات الصلاة ثمانية، وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة، فأولها تكبير الانتقال أي بين الأركان، وهي جميع تكبيرات الصلاة عدا تكبيرة الإحرام، جميع تكبيرات الصلاة عدا تكبيرة الإحرام. وثانيها قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد دون مأموم، وثالثها قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد. ويفترق الإمام والمنفرد عن المأموم بأن الإمام والمنفرد يقولان ربنا ولك الحمد بعد اعتدالهما، وأما المأموم فعند الحنابلة أنه يقولها عند الرفع، أنه يقولها عند الرفع، لأنه لا يقول سمع الله لمن حمده. والراجح أن المأموم كالإمام والمنفرد في ذلك، فيقولها بعد اعتداله. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين، وسابعها التشهد الأول، ومنتهاه الشهادتان. وتقدم أن المجزئ منه عند الحنابلة التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وتقدم أيضا أن الراجح أن المجزئ هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثامنها الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل. واعلم أن نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل، وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، وزوال عقل أو تغطيته، ومس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، وغسل ميت، وأكل لحم الجزور، والردة عن الإسلام أعادنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت.
ذكر المصنف وفقه الله أن نواقض الوضوء ثمانية، ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة، فأول النواقض خارج من سبيل، والسبيل هو المخرج، وكل إنسان له سبيلان قبل ودبر، فما خرج منهما قل أو كثر، طاهرا أو نجسا، معتادا أو نادرا فإنه ينقض الوضوء. وثانيها خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. فإذا خرج بول أو غائط من غير مخرجه كمن انسد مخرجه لمرض فشق له في جانب بطنه، فإذا خرج شيء من ذلك انتقض وضوءه قل أو كثر. ومثله كذلك إذا خرج منه نجس سوى البول والغائط إن فحشا. فالنجاسات فالخارج من البدن عند الحنابلة سوى البول والغائط يكون ناقضا بشرطين. فالخارج من البدن عند الحنابلة سوى البول والغائط يكون ناقضا بشرطين، أحدهما أن يكون الخارج نجسا، فلو كان طاهرا فإنه لا ينقض، فلو كان طاهرا فإنه لا ينقض، فمثلا خروج العرق، خروج المخاط، خروج البصاق، وإن كان كثير لا ينقض، لكن إذا كان نجسا فإنه ينقض كالدم. والآخر أن يكون فاحشا أي كثيرا، وكثرته في حق كل أحد بحسبه، وكثرته في حق كل أحد بحسبه. والراجح أن الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء، والراجح أن الخارج النجس سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء، فلو خرج منه دم كثير فإن وضوءه باق، لكن يؤمر بإزالة النجاسة عنه. فلو قدر أنه خرج منه دم كثير علق بثيابه وأراد أن يصلي الصلاة فإنه يؤمر بتغيير هذا الثوب الذي يلبسه ليطهر ليكون ظاهرا في ملبوسه. وثالثها زوال العقل أو تغطيته، وزواله حقيقة إذا فقد أصله بالجنون، وزواله حقيقة إذا فقد أصله بالجنون وحكما بالصغر، فإنه يسمى زوالا حكميا، وحكما بالصغر فإنه يسمى زوالا حكميا. أما تغطيته فتكون بالنوم المستغرق أو بالإغماء، فإذا زال العقل انتقض الوضوء. فإذا أغمي على أحد ثم أفاق من إغمائه فإنه يؤمر بإعادة الوضوء إذا أراد أن يصلي. واضح؟ هذا يقع ترى كثير لإخواننا الخطباء جزاهم الله خير، بعض الخطباء أحيانا يقل مستوى الهواء ولا شيء ويصاب باختناق ويغماء، فمثل هذا بعضهم يقوم يرشون عليه الموية ثم يقوم يكمل الخطبة ثم يصلي بالناس، لا، هذا لابد أن يتوضأ. وسبب وقوع مثل هذه المسائل إهمال دقيق العلم وصغاره شغفا بكباره، فينشأ من هذا إضاعة ما يلزم من الدين، وهذا وقع مرارا في مدن مشهودة كالرياض، فتجد الخطيب يغمى عليه ثم يقوم ويصلي، والواجب عليه أن يتحرز في معرفة ما ينقض وضوءه كإغمائه بزوال بتغطية عقله. ورابعها مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا متصل غير منفصل، والمراد بالاتصال بقاؤه في موضعه، والمراد بالاتصال بقاؤه في موضعه، والمنفصل هو البائن من موضعه أي المقطوع من موضعه، بيده بلا حائل يعني مباشرة بلا ساتر يستره. فالمباشرة هي الإفضاء إلى البشرة. والراجح أن مس فرج الآدمي لا ينقض الوضوء، لكن يستحب الوضوء منه. وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر
لشهوة بلا حائل، أي بالإفضاء إلى البشرة مع وجود الشهوة وهي التلذذ. فإذا وجدت الشهوة فإنه ينتقض الوضوء بمس ذكر أو أنثى الآخر، فإن خلا من الشهوة فإن الوضوء لا ينتقض. والراجح أن مس الرجل المرأة وعكسه لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة، ما لم يخرج شيء يوجبه كمذي ونحوه. وسادسها غسل ميت، والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بالدلك، والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بالدلك، فالذي يباشر جسد الميت بدلكه ينتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى. ثبت هذا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. وسابعها أكل لحم الجزور، يعني إيش؟ وش الجزور؟ الإبل، وهو اللفظ المصرح به في الأحاديث، يعني في حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة أنا أتوضأ من لحوم إيش؟ الإبل، قال نعم، يعني توضأ منها. طيب ليش الحنابلة غالبا يقولون أكل لحم الجزور، ما يقولون أكل لحم الإبل؟ غالبا هذا يكاد يكون الأصل عندهم. نعم، كيف يصير؟ يعني لو أكل لقمة لحم من لحم الإبل ما تنقض الوضوء؟ ها؟ كيف دفع؟ يعني الجزر ناقة كاملة، هو الإبل نياق. ما الجواب؟ أحسنت، لأن الحنابلة يخصون ما ينقض من لحم الإبل بما يجزر، أي ما يحتاج إلى سكين في فصله عن العظام الذي يسمى بالهبر. فالكبد والطحال والكلى والرأس عند الحنابلة لا تنقض الوضوء، عند الحنابلة لا تنقض الوضوء. فلو أنه أكل كبد ناقة أو رأسها فإنه لا ينتقض وضوءه. والراجح أن أكل لحم الإبل على أي حال من رأس أو كبد أو طحال أو لحم بعظم أنه ينقض الوضوء لاتحاد العلة، لاتحاد العلة. واضح؟ طيب ما هي علة إيجاب علة نقض الوضوء بأكل لحم الإبل؟ تعبد، ايش معنى تعبدية؟ ايش؟ يعني لا يعقل معنى إيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل. أيوة، من ذكره؟ هذه مسألة تساوي رحلة، أن ذكرناها قبل وذكرنا لكم من ذكره. ها فيصل، أنت رافع يدك أولا. ها راشد، ها أعطنا كلام البدو، ترى كلام بدو مستقيم إن شاء الله، ولا سيما في هذا الشأن. وأعطيك قصة تفيدك عن هذا. ها لما فيها من الشيطنة، بما فيها من الشيطنة، ذكره ابن تيمية وصاحبه ابن القيم والأحاديث تدل عليه، ذكره ابن تيمية ابن القيم والأحاديث تدل عليه، بل الأحاديث تدل أن دفع الشيطان يكون تارة باستعمال الماء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فمما يدفع به الشيطان أن يستعمل الماء في الاستنثار. وكذلك في حديث أبي هريرة: إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد، عليك ليل طويل فارقد. ثم قال في الثانية: فإن قام فتوضأ انحلت عقدة. في استعمال الماء بالوضوء أو بالاستنثار هذا يدفع الشيطان، ومن جملته استعمال الماء في الوضوء بعد أكل لحم الإبل ليدفع أثر الشيطنة التي تكون في لحمها. وهذا الذي قلت أنت الأخ كلام بدو، أحيانا يكون من كلامهم ما يساوي رحلة. فإنني مرة قرأت على بعضهم كلاما لابن القيم في لحم التيس وأنه رديء، فقال لي بعاميته: ما ذاق لحم العرضية، يعني التيس العرضية. ثم قال لي: ابن القيم هذا أين كان؟ فقلت: كان في الشام. فقال: ما يعرف تيوس المحل هذا. فلما رحلت مرة إلى الشام لقيت رجلا أعرفه في المطار، فذكر لي أنه أقام هنا مدة وأنه كان في مزرعته، وكانوا كل يوم يذبحون تيسا أو خروفا، لكن لحمها سامج لا طعم له. فتذكرت كلام ابن القيم من أنه نشأ باعتبار البلدية، أن بلده كان الشام، فالحكم ليس عاما وإنما على الشام دون عموم لحم التيس. وهذا يدل على أن لحم الحيوانات أصلا من أهلي أو صيد يتأثر بأرضه، وهذه الجملة لها بيان في مقام آخر. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. وشو اللي باقي؟ وثامنها الردة عن الإسلام بالكفر بعد الإيمان أعاذنا الله وإياكم منها، فمن ارتد عن الإسلام انتقض وضوءه. ثم ذكر ضابطا في الباب فقال: وكل ما أوجب غسل أوجب وضوءا غير موت، أي تكون موجبات الغسل عند الحنابلة موجبات لوضوء أيضا. فمما يوجب الغسل عند الحنابلة خروج البني دفقا بلذة، فيجب عليه غسل ووضوء، فيجب عليه غسل ووضوء، فيتوضأ ويغتسل، سوى الموت فإنه يوجب الوضوء فقط ولا يتوضأ، لكن يستحب ذلك. والراجح أن الغسل يغني عن الوضوء، لأن الطهارة الصغرى تندرج في الكبرى، والوضوء طهارة صغرى فتندرج في الكبرى. نعم.
أحسن الله إليكم. ومبطلات الصلاة ستة أنواع: ما خل بشرطها أو بركنها أو بواجبها أو بهيئتها أو بما يجب فيها أو بما يجب لها.
ذكر المصنف وفقه الله أن مبطلات الصلاة ستة. ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها. وعدها المصنف ستة أنواع استنباطا من تصرفات الحنابلة، لأن الحنابلة عدوا على اختلاف كتبهم أفرادا، وتلك الأفراد يمكن نظمها في أنواع تجمعها. ورد الكلام بعضه إلى بعض أوثق في ثبوته وحفظه. فهؤلاء المذكورات هن أصول ما تبطل به الصلاة عند الحنابلة. فأولها ما أخل بشرطها، يعني بشرط الصلاة، إما بتركه أو بالإتيان به على وجه غير شرعي، فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث بالوضوء، فلو أنه تركه وصلى لم تصح صلاته، أو توضأ ولم يغسل يديه إلى المرفقين لم تصح صلاته، أيضا، والثاني ما أخل بركنها أي بركن الصلاة بتركه أو بالإتيان به على وجه غير شرعي كترك قراءة الفاتحة فإنها ركن، أو الاقتصار على بعض آياته، فلو قرأ ثلاث آيات ثم ركع فإن صلاته لا تصح. وثالثها ما أخل بواجبها أي بواجب الصلاة بتركه أو الاتيان به على وجه غير شرعي كتركه التشهد الأول عمدا، كتركه التشهد الأول عمدا فتبطل صلاته، أو اتيانه به على غير الوجه المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع ما أخل بهيئتها أي حقيقتها وصفتها الشرعية، فمثلا تقدم أن الركوع في الصلاة متقدم على السجود لها، فإذا قدم السجود على الركوع يكون قد أخل بحقيقة الصلاة وصفتها الشرعية فتبطل. والخامس ما أخل بما يجب فيها، وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها، وجود منافيها المتعلق بصفتها مثل الكلام بغير الوارد في الصلاة، مثل الكلام بغير الوارد في الصلاة، فإن الصلاة فيها كلام كقراءة القرآن أو التسبيحات أو غيرها، فإذا تكلم بغير ما هو من كلام الصلاة بطلت صلاته. والسادس ما أخل بما يجب لها، وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها، وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في أقل من ثلاثة أذرع، كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في أقل من ثلاثة أذرع، فإذا مر بين يديه وليست له سترة وكان مروره دون ثلاثة أذرع فإن صلاته عند الحنابلة لا تصح، لكن شرطه عندهم أن يكون كلبا أسود بهيما أي خالصا لا لون فيه سوى السواد. والفرق بين الخامس والسادس أن الخامس يتعلق بصفة الصلاة والسادس لا يدخل في صفة الصلاة، أن الخامس يتعلق بصفة الصلاة والسادس لا يتعلق بصفة الصلاة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة في من كتاب مفتاح المفتاح في الفقه. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع، المفتاح في الفقه بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في كم؟ في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة الأحد السادس من شهر صفر سنة 38 و400 ألف في جامع تمره